بها لم يكن من أهلها.
نعم، هذه حينئذ الأصول التي يجب الإيمان بها. فمن شعب الإيمان ما تركه محرم، ومنها ما تركه كفر. فمثل ما تركه كفر ترك الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا تركه كفر. والبدعة على قسمين: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالبدعة المكفرة التدين بترك الإيمان بالقدر كما فعلته القدرية الذين نفوا العلم والقدر بزعم أنهم لو أثبتوا القدر لنسبوا إلى الله الشر، فقالوا: لا يعلم الله عن زنا الزاني حتى يزني، خوفا من أن ينسبوا إلى الله أنه جبر الناس على الزنا. قال: بعد زناه يعلم. فكان عندهم من التلازم من الله كونه يعلم عاقبة الأمر أنه أجبر، وهو ليس كذلك، لأنه خلق عقل وركب للإنسان وجعل له مشيئة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت، نسب الكسب إليها، رهيب، ما قال بما أجبرتها أن تكسب، كسبت، عاد الضمير على النفس. قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، اقرأ.
الأصل الثاني عشر: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه.
الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا ترك هذه الخصلة كفر بالله وخرج عن الملة. إن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، كما دل عليه الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه، قال أبوه وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. الشاهد قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فما هو الإيمان بالقدر؟ هو اليقين الجازم بأن الله علم الحوادث والخلق والأعمار والأرزاق علما أزليا، أي لم يسبقه جهل، ثم كتب ذلك وشاءه وخلقه على وفق مشيئته. هذه مراتب الإيمان بالقدر. فالقدر إذن علم الله السابق للحوادث والمخلوقات وغير ذلك من الكائنات قبل حدوثها. ووقوع ما شاء وقدر ولا يقدر إلا بعلم وحكمة تأمين على وفق ذلك العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال اللهم صل عليه نعم. قال فيما العمل؟ ما دام يعلم أهل الجنة من أهل النار. فبين لهم النبي ما يجب عليهم أن يصنعوا بالأمر الإلهي وهو أن يعملوا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
صلى الله عليه وسلم.
فحينئذ ليس معنى أنه يعلم الله من في الجنة ومن في النار مآلا أن يكون أجبر ذلك الناس ابتداء، وإلا فكيف الله أنزل الحدود؟ من الحدود إيش؟ حد الزنا، الرجم، هذا ظلم يكون. والله قال لا وما أنا بظلام العبيد. يرجم الزاني وهو حتى الموت وهو مجبر على الزنا؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. كذلك يلزم من قال أنه مجبور أن يعفو عمن ظلمه، ولا أحد يعفو عمن ظلمه. لما؟ يقول هو ظلمني باختياره، ما أجبره الله. إذن هذا يدل على أن القدر وعلم الله السابق بما هو مقدر لا يعني الجبر، ولا لزم أيضا المساواة بين أبو بكر وفرعون. فرعون أجبر أن يكون أن ينطق بهذا ويكون ربكم الأعلى، وموسى وأبو بكر أجبر أن يكون الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، ولا ذا أجبر ولا ذا. فالله يستحيل أن يجبر شخص ثم يمتدحه. يعني حتى شوف أنت في الواقع، يأتي موضوع يتكلم فيه الناس، فيأتي الأب ويعرف أنه ابنه طفيلي أو يسمونه بالعامية ملقوف، وبيتكلم فيه ما لا يعنيه، خاصة طرح هذا النوع من المسائل. فهل يعقل وهو بجانبه ابنه فأخذه على وجه من المداعبة وأغلق لين انتهى المجلس؟ هل يصلح أن يمدح الابن في ذاك المجلس؟ قال ما ابني يسكت عما لا يعني، الله يبارك فيه، صامت من صمت نجا. كيف تثني عليه؟ كيف تثني عليه؟ كيف تثني عليه؟ لامي مش اللامي، لامي لا لا خطأ شربت صحيح صحيح. فهو الولد يعني مجبر، فخطأ أن يثني عليه ويقول ما شاء الله ساكت طوال الليل، وهكذا. فالقدر سر الله، لا يتكلم الشخص وفق إلا وفق ما جاءه من النصوص. فمن تقحم فيه برأيه هلك. سر الله، حدودك في القدر أن تتكلم بقدر ما جاءك من العلم فيه، كالحديث الذي خرجه البخاري عن ابن مسعود قال حدثني الصادق المصدوق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطن أمه خلقه في بطن أمه 40 يعني نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بكتابة 4 بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقيه أم سعيد عمره وشقيه أم سعيد. طيب هذه الأشياء أذل لنا لأنها من العلم إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن قابل القدرية لنفوا العلم فقالوا لا يزني الزاني إلا بعد أن يعلم الله عن الزاني لا يعلمهن إلا بعد الزنا. قابلهم قابل القدرية الجبرية الذين قالوا الإنسان مجبر على كل ما يفعله وأهل السنة وسط قالوا ما يحدث له من عوارض وأحداث هو على قسمين فيها توسطوا. قالوا في أشياء جرا حدثت له لا دخل له فيها ولا اختيار كالأمراض التي يعني لا يتسبب هو فيها يعني فجأة يقول الطبيب إيش صار له يقول كذا ما هو يتسبب بأن مثلا يأتي جنب مريض بالكورونا ثم يعرف أنه نفسه فيه ويقترب منه وقد يلام من جهة أنه ما سمع كلام الرسول لا يريد أنه مصح على ممرض أو ممرض على مصح على ممرض نعم ما تباعد عنه اللوم جاء من جهة إيش تساهلوا فيه في ترك الاحتراز بالعدوى. لكن في أمراض يعرفوها أهل الطب يسأل المريض الطب يقول هذا من إيش مثل تضخمات الخلايا بما يعرف السرطان مو بشرط يكون من أجل أنه أكل المواد إيش مسرطنة زي هذه الملونات والمقليات الشبس المخزنة والأشياء مو شرط فجأة يقول سرطان في المعدة سبحانك يا رب. فهذا لا يد الإنسان فيه واقف إنسان وما جت سيارة من وراء إلا ضربتها وكسرت السيارة وتكسره يقول ليش توقف هنا بس وقوف هنا يعني ها يعني معتاد هذا شيء مسير فيه مسير عليه. وفي أشياء جعل له مشيئة فيها كما قال الله تعالى لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر يقوم بالليل الساعة 3:30 إما يذهب لجواله يقعد يعبث فيه لين يأذن الفجر أو يتوضأ ويقوم يقرأ قرآن. فهذا فيه مشيئة له مشيئة ما أجبره الله نعم. وحينئذ لابد للعبد أن يؤمن بالقضاء والقدر ويتبين ذلك في الصدمة الأولى التي ينبأ بها في المصائب تحدث له. قال ولدك حصل له كذا سيارتك احترقت. فالمؤمن الموقن بالقدر المؤمن أن هذا من الله وكتبه وقدر يرسل الله على قلبه الهناء والطمأنينة الهناء بالطمأنينة. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الرجل صيب المصيب يعلم من عند الله فيهدي الله قلبه نعم.
والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما
لا يقال كيف ولما ليش ولدي يموت هذه كلها الأسئلة ترجع إلى إبطال التسليم للقدر، لأنها ستوجه إلى المقدر. لما وكيف دحين يموت؟ ليش بالذات الآن يموت؟ ليش ما مات لما صار عمره 70؟ ليش يموت عمره 3 سنين؟ ها عجيب، هذا يدل على الاعتراف. الأسئلة هذه توجه بالإنكار، يعني أسئلة استنكارية، ليش يموت؟ تتوجه إلى القدر عياذا بالله، وهذا فيه إساءة للرب. أحكمتك أنت وعلمك وخبرتك أعلى درجة أو أعظم من الله؟ قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون. فانظر الخضر لما قتل الغلام، كانت الحكمة مع قتل الغلام، أبواه كان صالحين، قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبحان الله، فلو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. نعم.
إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم.
نعم. إذا جاءك الحديث في القدر مثلا، ما فهمت كيف، أي علم أهل الجنة من النار؟ نعم، فيما العمل؟ سلم خلاص، لا تقول أنا ما استوعبت كيف، كيف كذا ويكون كذا، لأن هذه الأمور لا يعني خفاء معناها عليك أنها ليست حق، هي حق، فسلم عليها على الله، سلم لها على ظاهرها، ولم تعرف إيش
حكمة
ظاهر معناها وحكمتها إلى آخره، لأن من عند الله كما يقول الراسخون كل من عند الله. ما يتذبذب الرجل الصالح، ما يتذبذب. نعم.
والتسليم مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع.
ليش الجهمية ينكرون الرؤية، رؤية الله يوم القيامة؟ لأنهم عقلانية، هم المعتزلة. يقول لو قلنا أن الله يرى، فعادة الذي يرى أنه حجم محدد، شوف كالعقل، والله إذا جعلناه حد معناها جسم، والأجسام تكون في المخلوقات، شوف كيف الفلسفة. فكان الإنسان يجب عليه أن يؤمن بأن الله سبحانه يرى، كما قال قحطاني في نونيته: والله نراه يوم القيامة كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمانية، لست بعد ثمانية، يعني كالقمر ليلة اكتماله، كما قال النبي في حديث جرير والذي خرجه البخاري في صحيحه، قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذ نظر إلى القمر ليلة تمامه فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته. فلا ينضم بعضكم إلى بعض تزدحمون، بالرؤية واضحة ترون الله عليها سبحانه وتعالى. فلا وجه تكذيب الرسول بهذه العقليات، يعني تقول إذن هو حجم، إذن تكذب الحديث، هكذا يفعلون المعتزلة، يكذبون الحديث، إما بنقول الحديث أحد يخالف العقل، والعقل يقدم على النقل. آمن. ولا يعني أن الله يرى أنه على صفة الخلق، فإنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع.
ولذلك في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
ناظرة.
شوف عدي بإله، فلا يمكن أن تكون معناها منتظرة كالذي عديت اللام، لربها ناظرة، بل إلى ربها، وهذا لا يفيد الله الرؤية الحقيقية لله. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الكفار والمنافقون، لكن الرب يراه المؤمنون سبحانه وتعالى. نعم.
وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وألا يخاصم أحد أحدا ولا يناظره.
لا يخاصم أحد في المسلمات، يعني الشافعي في كتاب الأم كثير تجد مناظرات أو محاورات له بينه وبين العلماء، لكن أي مناقشة في ما هو مسلم مجمع عليه العقيدة المنهج يسمى حينئذ خصومات. أنت تقول بالعقيدة بالسمع أو بالمنهج، النبي كان هديه الدعوة إلى التوحيد، ما يدعو للجهاد ابتداء كما يفعل داعش، تتكلم عن المنهج أو تتكلم عن إيش؟ العقيدة. فلا يجوز أن يبسط خلاف، فأي واحد يخالف يقول لكن إذا قعدنا ندعي أنه نتعلم ونطلب العلم ولا نجاهد وقت الضعف وضعنا خشومنا في التراب إلى آخره، هذا يسمى الآن خصم، يخاصم السنة، فليدع الخصومة بمعنى أن لا يدع مجال لأحد أن يخاصمه إلا أعرض عنه وأعرض عن الجاهلية. هذا يقول ترك الخصومة. خاصة أنت قلت إن الله يرى في الآخرة لحديث جرير، فقال لك واحد يرى، إذن هو جسم، اتركه مباشرة. ليه؟ لأنه هذا جعل مقدمة العقلية دي خصم ليش؟ لإبطال
السنة.
السنة هذه الخصومة، هذا معنى الخصومة، أهل الخصومات جعل نفسه خصم عياذا بالله، وعقله هذا القذر أو النتن الضال المضل خصما ليش؟ للسنة. وحصل هذا، تذكرون قصتي في شمال أمريكا لما خطبت في أوتوا اللي هي منطقة في كندا، مدينة في كندا، فذكرت هدي النبي في الدعوة. هناك أقليات مسلمة انحرفت بسبب وجود الإخوان، فكان مهم أن أخطب فيهم سيرة النبي في الدعوة، أنه كان مقصوده إيصال التوحيد، مقصود الملك، كان هذه الخطبة مهمة جدا. المهم بعد ما انتهيت من الخطبة وإذا بصائح كان الشيطان يجره ويستفزه، فلما أجلسته معي قلت لترضى حكم بين الرسول؟ قال أرضى. وإذا به لما قلت له قال النبي من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر. قال يعني معناها نحط أنوفنا في التراب، حكام يصنعوا ما شاءوا إلى شو. هذا يسمى خصم، بدأ يخاصم السنة مع أنه اعترف في البداية أنه سلم بالسنة ظهرت، وما أوفى غدر، إذا عاهد غدر، هذا فيه نفاق الخبيث، أنه قال إذا عاهد من صفات المنافقين عاد، أنت عاهدت ظهرت السنة تسلم له، لما ظهرت ما سلم له، هذه خصلة من اليهود الرجل هذا، أعوذ بالله منه. كم يقف الشعر لما يستحضر هذه القصة، أعوذ بالله. أقول له قال الرسول، ويقول يلزم كذا، يعني قول الرسول باطل. شوف أعوذ بالله، اللهم نبرأ لك من هؤلاء الجهال الضلال، اللهم نبرأ لك. وهذا الأحيان ما فيهم دواء يعني السلطان عقوبته. نعم.
ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه.
المكروه هنا كراهة تحريم ولا تنزيه؟
كراهة تحريم. تحريم.
الإمام أحمد يطلق هذه العبارات، يطلق مكروه ويريد كراهة تحريم، يطلق مكروه ويريد كراهة تنزيه. ما الدلائل على هذا من رواياته؟ مرة قال مثلا أكره الخبز الكبار. شوف الآن هذه الهواية، بعض العوائل في المطبخ يجيبون خبز كبير تخالف الأخباز اللي كان عليها يعني في القديم، ولأنه إذا صار كبير ما تعرف قد تأخذ منه شوية ثم يتغير سريعا. المهم قال أكره خبز الكبار، وأكره نعم قال إدمان اللحم. النبي ما كان يدمن اللحم. وقال أكره متعة النساء. الأخير كراهة إيش؟ تحريم واضح، والأول كراهة تنزيه. وهنا قال أكره أو كل ذلك مكروه، يعني الجدال والخصومة في القدر والأمور المسلمة كراهة تحريم. ما أوتوا قوم ما ظل الله قوم بعد أن هداهم إلا أوتوا الجدل. إن في الجدل يظهر الجهل، يعني يسمونها العلماء ساعة جهل العالم. العالم استطرد في الجدل ما انتبه نفسه، حتى هو عالم قد يجهل، يسمونها ساعة جهل العالم. لذلك على المسلم ألا يجادل في المسلمات. وسئل الإمام أحمد وكذا قال مالك السنة تكون عندك ليس عند غيرك، قال أبدها أظهرها ولا تجادل فيها، أظهرها ولا تجادل فيها. نعم. وخرج النبي عليهم وهم يتجادلون في القدر، فكأنما وجهه الشريف يفقع فيه حب الرمان من غضبه، اللهم صل عليه، على عمله. لأن الخصومات هذه قد تجلب للقلب الشك في المسلمات، فلا يضمن الإنسان أن يطرح الخصومة على لسان خصمه شيء يلبس عليه فيهلك. فأول ما يبدأ شفت خاصمك في المسلمات ابعد عنه مباشرة، اهرب، يقول لك تعال الله عز وجل مو قال كذا، طيب كيف شيء مسلم؟ تحس من كلامه أنه يطعن في ذلك إيش المسلم، فابتعد عنه وانأ بدينك وانجو بعقيدتك أن تجادله أو تخاصمه في مسلمات كالقدر وكرؤية الرب يوم القيامة والقرآن أنه مخلوق غير مخلوق، بل هو كلام الله ليس مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي كافر. ابتعد عن كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا نهينا أن نقدم شيء من آرائنا على ما عند الله والرسول وما أنزل من الله والرسول، فكل وسيلة تجعلنا نقدم تعتبر هذه الوسيلة إيش محرمة. فالجدل قد يطرح أطروحة المجادل المبتدع تقدم فيها شكه على يقينك، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فذلك السلف قالوا لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم رحمة الله عليهم. طيب لنأخذ الآن ما تيسر من
سنخلص الآن.
اقرأ.
وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم
خلاص.
طيب متى يبدع الرجل؟ إذا خالف أصل أصول السنة، كان جبريا أو كان قدريا أو كان خارجيا، يكفر بالكثيرة ويرى الخروج. الأصل لا يكفر مسلم بكبيرة، أو أنه خالف حكما اشتهرت الأدلة بتقريره. الآن النصيحة العلنية من المسائل العملية الفرعية، النصح حكم علاني، نعم، لكن لما اشتهرت الأدلة، فإذا شفت الإنسان بعد اشتهر الأدلة واتفاق الناس من أهل السنة عليها ثم يخالف في ذلك ويقول ننصح علني وراء السلطان وراء ويذهب مثل الخوارج، فهذا حينئذ لا يبعد أن يبدع، لأن الأدلة مشتهرة خاصة تؤدي إلى فتنة كبيرة، سماعه والانقياد وراءه، فتنة كبيرة تذهب بالتوحيد، يحل محل هذا الجهل والصراعات والدماء. نعم، معنى التبديع التحذير من مجالسته، إذا كان يطرح مثل هذا الأمر ويدلل له ويلقي الشبه فيه. طيب اعلم هديك،
تفضل.